قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وأبدي لكم حقيقة سروري البالغ لتجدد هذه اللقاءات، وأسأل الله لا يحرمكم أولا عظيم الأجر وجليل الثواب على متابعتكم لهذه الحلقة ولغيرها أيضا من البرامج الدينية في القنوات المحافظة. أسأل الله لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب، وأن يحمينا وإياكم من ما يقع أحيانا من الفساد الإعلامي في عدد من القنوات. نسأل الله أن يمن علينا وعليهم بالهداية. أرحب بكم في برنامجنا القوارير، وأرحب أيضا بإخوتي أو بأبنائي الشباب الحاضرين معنا، وأسأل الله لا يحرمهم الأجر على حضورهم وتركهم لأشغالهم. نحن أيها الأحبة الكرام في كل حلقة نتكلم عن إحدى القوارير من الأولات، أعني من صحابيات رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحن أطلقنا على هذا البرنامج القوارير أخذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام لأنجشة رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي كان حسن الصوت بالحداء، يعني بإلقاء الشعر ملحنا، فكان يحدو بالإبل يوما، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: والإبل قد وضعت عليها الهواجج، جمع هودج، وفيه النساء وهم قادمون من سفر، فجعلت الإبل تسرع والهواجج تهتز، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: رويدك يا أنجشة رفقا بالقوارير، قوارير يعني رفقا بالنساء. فمن هذا اقتبسنا اسم هذا البرنامج. تكلمنا فيما سبق في سيرة سيدة نساء أهل الجنة فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذكرنا لكم أعاجيب من حالها وفضلها، واليوم وهي كانت أصغر بنات النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفيت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر، اليوم سنتكلم عن سيرة أكبر بنات النبي عليه الصلاة والسلام، وهي زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. زينب أمها طبعا معروفة وهي خديجة، وذلك أن خديجة هي التي كان للنبي عليه الصلاة والسلام منها أولاد، أما غيرها فحرم الولد منها، يعني لم يكن منهم أولاد، عائشة لم يكن منها أولاد، ماريا القبطية ولدت له إبراهيم وهي أمه كانت عنده، ولدت له إبراهيم وتوفي وهو لم يكمل سنتين من العمر، فالمقصود أنها هي التي كان منها أولاد، رزق منها عليه الصلاة والسلام بولدين وبأربع بنات، لكن الولدان توفي في صغرهما. زينب هي البنت الكبرى له عليه الصلاة والسلام، تزوجت في حياة أمها خديجة، وأهدت إليها أمها في ليلة عرسها قلادة غالية لها ثمن، من فرحتها بأول بناتها تتزوج، فأهدت إليها قلادة لها ثمن هدية لها في زواجها، لما دخل بها أبو العاص ابن الربيع ولدت منه أمامة، أمامة بنت زينب التي جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أمامة أيضا لم يكن لها عقب، يعني ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم نسب من جهة أمامة لأن نسبها انقطع، ولم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام نسب ونسل متتابع متصل إلا من جهة فاطمة رضي الله تعالى عنها لما تزوجت عليا والحسن والحسين وأم كلثوم أولادها إلى غير ذلك. فاطمة رضي الله تعالى عنها يعني كان لها حال معين مع زوجها، لأنها أسلمت وزوجها رفض الإسلام، هي دخلت في الإسلام مبكرة في مكة، زوجها تعصب لدين آبائه وأجداده وأبى أن يدخل في الإسلام. في ذلك الحين كانت الشريعة لا تمنع عن الإسلام، لا يمنع أن تتزوج المسلمة من الكافر، ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى بعدها قال: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقال سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فبين الله تعالى أنه لا يجوز إنكاح المشركين إني أزوجه ابنتي، ولا يجوز إني أنا أنكح من المشركين أتزوج من المشركين إلا ما استثنى الله عز وجل اليهود والنصارى فقط، أما غيرهم فلا يجوز الزواج منهم. يعني لو طالب مثلا ذهب يدرس في بلد معين وأعجب بفتاة فرضا من الصين أو من كوريا مثلا أو غير ذلك، وجاء وسأل قال يا شيخ هذه فتاة لا تعبد شيئا مثلا، أو فتاة بوذية تعبد بوذا أريد أن أتزوجها، فلا يجوز الزواج منها. فالله سبحانه وتعالى حرم الزواج من المشركات لكنه استثنى شيئا معينا، قال طيب نسمح لكم من المشركات تتزوجوا اليهود والنصارى المحصنات أيضا العفيفة، أما غيرها فلا يتزوج منها. استمرت زينب في مكة مع زوجها، هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مع بناته، بعد ذلك لحقته أم كلثوم ورقية، فاطمة كانت معه أساسا لأنها لم تكن تزوجت في المدينة، فبقيت زينب في مكة مع زوجها. انشغل بال النبي عليه الصلاة والسلام لكن هي مع زوجها وماشي أمورهم مع بعض وعندهم بنت وعايشين حياتهم. فلما جاءت معركة بدر وهي أول معركة بين المسلمين والكافرين، التقيا ونصر الله تعالى المسلمين على الكافرين، وقتل المسلمون من الكافرين 70 وأسروا 70 أخذوهم أسرى. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الأسرى يتفقدهم، فتفاجأ أن من بينهم صهره زوج ابنته أبو العاص بن الربيع، فنظر إليه فإذا أبو العاص بن الربيع زوج بنتي جاء يقاتلني. شوف شدة التعصب لآبائه وأجداده، دين آبائه وأجداده، مع أنه يحب زوجته، ولك الشرف يا أخي أن تكون زوج بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك كل هذا لم يهمه لما رأى أن يعني شرف آبائه وأجداده ودين آبائه. شوف شدة التعصب أحيانا كيف تفسد على الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الأسرى قسمهم إلى قسمين، من كان منهم يعرف القراءة والكتابة قال له علم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة ونطلبك. حرص الإسلام على العلم وعلى تطوير الذات أيضا، إن شاء الله عندي حلقة عن المرأة وتطوير ذاتها. النبي صلى الله عليه وسلم حريص أن يرتقي بالمجتمع، ليس فقط المجتمع أكل وشرب وجهاد وصلاة وصوم، لا أريد أني أرتقي بالتعليم، أرتقي بتطوير الناس الذين عندي. فالآن يعني ما عنده معلمين، فكان يقول إذا أنت تعرف تقرأ وتكتب تعال علم 10 عندنا القراءة والكتابة ونطلقك، أما الذي ما يعرف القراءة والكتابة ممكن يساعدنا في هذا فيجب على أهله أن يرسلوا مالا لأجل أن يفتدوا. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أحسنوا إلى الأسرى، أحسنوا إليهم. يقول أخو مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه يقول والله لقد أسرت أنا من ضمن الأسرى في بدر، يقول وكانت أمي ذات مال فعلا أم التاجرة، حتى إنها لما قيل لها افتدي ولدك سألت قالت كم بلغ أعظم فداء دفع في أسير، قالوا لها والله 4000 درهم، قالت أنا أدفع 5000 من شدة يعني عزها وكثرة مالها. فيقول أخو مصعب بن عمير يقول كنت أجلس معهم فإذا جاءهم خبز وتمر، طبعا التمر أحسن من الخبز، الخبز يجدونه في أي مكان، التمر يعتبر بالنسبة لهم يعني حاجة ضرورية لأنه غالي الثمن وكل المناطق حول المدينة تأتي تشتري من المدينة فهو له قيمته عندهم، مكة ما فيها تمر يأتون يشترون من المدينة. فيقول فإذا جاءهم خبز وتمر ألقوا إلي التمر كله أأكله وأعطوني شيئا من الخبز وأكلوا الخبز الناشف، فأستحي أقول طيب خذوا شوية تمر، أنتم الآن أنتم الحراس علي وأنا كافر ومأسور عندكم. فيقول لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنوا إلى الأسرى نحن نحسن إليك. يقول وإن جاءهم شيء حسن من طعام أو ماء أو كذا دفعوه إلي وبقوهم عطاشا، من شدة معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. بدأت الفداء بدأ يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي مثلا من يفدي فلان وفلان وفلان. زينب أرادت أن تفدي زوجها فما عندها شيء ترسله، فأرسلت كيسا فيه فداء، فيه يعني مال لأجل أن يطلق زوجها ويعود إليها. فلما جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله هذا فداء أبي العاص بن الربيع. طبعا أبو العاص بن الربيع ممكن أبوه يفديه، ممكن إخوانه يفدونه، ليس زوجته التي تفديه، وين أين الرجال؟ فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الكيس هذا زوج ابنته، وأخرج ما فيه فإذا هي القلادة التي رآها على ابنته قبل سنين في ليلة زواجها، وأمها بجانبها خديجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا عظيما، خديجة، حتى إنه لما ماتت سمي بعام الحزن. ولما طرقت امرأة الباب عليه صلى الله عليه وسلم بعد سنين من موت خديجة، طرقت الباب عليه وتكلمت قالت: أثم رسول الله؟ فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتها فإذا هي يشبه صوتها صوت خديجة، فقال: اللهم هالة هالة، أكيد أنها هالة أخت خديجة، هالة هالة هالة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشتاق إلى خديجة لما سمع صوتا يشبه صوت خديجة. ولم ينفعه أحد بماله وقلبه وعقله كل شيء مثل خديجة، صارت له أما وزوجة ووزيرا ومستشارا، وهي التي لما جاء قال: زملوني زملوني، أخذته ذهبت بي لورقة بن خديجة، تسوى شيئا عنده صلى الله عليه وسلم. وماتت وهذه أكبر بنت عندها، وهو عليه الصلاة والسلام حضر زواجها قبل سنين ولم يرها منذ سنين، لأن هاجر إلى المدينة من سنتين ولم ير ابنته ولم تره، ولا في اتصالات بينهم ولا رسائل. فلما رأى القلادة تذكر هذه القلادة لما كانت على رقبة ابنته في ليلة عرسها، وأن المسكينة ما عندها أحد في مكة، أبوها وأخواتها في المدينة، وأمها ماتت، والكفار كلما حصل شيء قالوا: بسبب أبيك بسبب أبيك. فهي المسكينة متحملة تريد زوجها بجانبها، ما عندها فلوس، فأرسلت قلادتها اللي هي أعز شيء عندها، ذكرى من أمها الميتة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة بكى، جعل يمسح صلى الله عليه وسلم دمعه وينظر إلى القلادة. طبعا الناس ما يدرون ليش يبكي، الصحابة ما يدرون هذه القلادة لها قصة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئتم إذا تشاءون، يعني هذه مسكينة فقيرة ومبتلاة هناك، إن شئتم أطلقتم لها أسيرها ورددتم إليها قلادتها إذا تسمحون يا صحابة. شوف أيضا أدب عليه الصلاة والسلام، يقول: لو سمحتم، إذا تأذنون، أنا أود وأتمنى يا صحابة أن تردوا إليها قلادتها، ما تأخذون فلوس منها لما عندها شيء، لا تأخذوا منها مالا، أن تردوا إليها قلادتها وأن تطلقوا لها أسيرها، أنا أود والأمر إليكم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يريد أن الصحابة أيضا يقولون: طيب يا رسول الله ليش هذا أخذت ليش هذا، لا هذا اقتراح مني، لأن ما عندها شيء. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق قبلها رجلا من غير شيء، رجل اسمه أبو عزة، حتى ما يقول أحد أيضا من ربما يستمع يقول: كيف طيب يا أخي، يعني لأنه صهره أطلقه؟ نقول: لا، النبي صلى الله عليه وسلم يراعي ظروف الناس. كان هناك رجل من المأسورين اسمه أبو عزة، أبو عزة هذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفاديه أن يفتديه قال: دبر لنفسك أحد يفتديك، قال: والله ما عندي أحد يفتديني. قال: طيب علم عشرة القراءة والكتابة، قال: ما أعرف، أنا أحتاج أحد يعلمني القراءة والكتابة. ثم قال: يا محمد ارحم بنيات صغار فقراء أيتام ما عندهم أمهم ميتة وليس عندهم إلا أنا، ارحمنا وأحسن إلينا. فلم يزل بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: أطلقتك لوجه الله اذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط أبو العاص بن وائل لأنه صهره، لكن كل من كان له ظروف معينة يعيشها كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلقه. هذه مسألة مهمة لابد أن ننتبه إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلقه وأطلق معه القلادة. مرت فترة يسيرة ثم خرج أبو العاص بن وائل في تجارة إلى الشام، وهو راجع خرج إليه زيد رضي الله تعالى عنه في 70 من الصحابة، لأن كان الكفار بينهم وبين المسلمين حروب، كانوا يقطعون الطريق على المسلمين والمسلمون يقطعون الطريق عليهم أيضا، لأن القبيلتين بينهما حرب. فقطعوا الطريق عليه وأتوا به مأسورا مرة ثانية، أتوا به مأسورا ودخلوا به إلى المدينة. طبعا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق أبا العاص بن وائل في بدر قال: أطلقك لكن أشترط عليه. قال: ما هو؟ قال: أن ترسل زوجتك إلينا المسلمة، ترسلها إلينا تعيش في المدينة. قال: نعم. وفعلا أرسلها إلى المدينة، وحصلت لها قصة عجيبة في إرسالها. زينب، رجع أبو العاص بن وائل إلى المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم معه عن الإسلام لكن أبى، ورجع إلى 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 مكة عفوا، وزوجته زينب هناك. ثم جاء إلى زينب قال إن أباك أنا وعدته أن أرسلك إليه في المدينة. طبعا هي تود أن تذهب إلى المدينة عند أبيها وأخواتها، يعني جلوسها في مكة ليس له معنى إلا وجود زوجها، وزوجها معرض ويسافر إلى الشام في تجارات، ويسافر مع قريش وحارب، يعني رجل لا يتقبل منها النصيحة، ليش أبقى معك؟ فقال سأرسلك إلى هناك. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن رواحة ورجلا آخر، وقيل أرسل زيد بن حارثة ورجلا معه، قال اذهب إلى مكان كذا وكذا قريبا من مكة، فستأتيكما زينب على جمل فأحضروها معكم. اتفق مع زوجها قال إذا وصلت مكة اليوم الفلاني اجعلها تخرج إلى المكان الفلاني، وأنا أرسل من يأتي بجملها إلينا. قال طيب. خرج بها أبو العاص، وذلك أول ما رجعوا من بدر لما أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش لا تزال مصابة، يعني 70 منهم قتلوا و70 مأسورون، مصيبة على قريش. فوصل إلى زينب قال تجهزي. قالت أين؟ قال هذه قلادتك، تفضلي واذهبي إلى أبيك في مكة في المدينة. قالت طيب. ركبت على جملها، أراد أن يخرج بها لكن خشي أن تنتبه إليه قريش وربما يعني أصابته بضرر هو إياها، فأخرج أخاه معها قال اذهب يا فلان معها، وصل البعير بس إلى المكان الفلاني الجمل. خرج بها وهي حامل على البعير، ومعها ابنتها أمامة صغيرة، طبعا ستضرب مشوار من مكة إلى المدينة يعني قرابة 500 كيلو، هذا اليوم 500 كيلو عبر الطرق المسفلتة، فما بالك بهم، هم يصعد بهم جبل ويهبط بهم واد وطرق موحشة. فالشاهد أنه خرج بها لما كان قريبا من مكة، قبل ما يصل إلى الموطن الذي اتفق مع الصحابة عليه، خرج إليه مجموعة من قريش قالوا كيف أنت تذهب بها؟ أبوها يقتلنا، ثم تذهب بابنتها هكذا في وضح النهار؟ والله لا تذهب. ثم أقبل هبار بن الأسود واحد من قريش، أقبل يخوفها بالرمح وهي على البعير، ففزعت منه وأسقطت حملها، حملها الذي كان في بطنها انطلق منها الدم، سقط الحمل. فأخو زوجها لما رأى ذلك بطل، أخذ البعير وذهب به جانبا وأخرج كنانة السهام ونثرها بين يديه 20 سهما وهم أمامه. قال والله يا قريش ما يقترب مني أحد إلا وضعت سهما في صدره، اتركوني أمشي، والله ما تتمكنون مني ومنها حتى يموت منكم 20، إذا مات 20 ممكن تمسكونا بعددها الأسهم. فالرجل كافر لكن بطل. قام أبو سفيان وكان كافر أيضا هو قائدهم، قال يا رجل اجمع عنا نبلك، النبل اللي عندك اجمع عنا فكنا من المشاكل، وإذا جاء الليل اذهب بها لكن فكنا مش في النهار أمام الناس، طيب أمام الناس يقولون أبوها غلبهم وأخذ بنته بالقوة أيضا في النهار، فكنا من المشاكل. ففعلا رجعت، وبعد ليلتين أو 3 خرجت ووصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. بعدها أسر زوجها مرة ثانية وصار لها قصة معه في المدينة، فما هي هذه القصة نعرفها إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا لكم كيف أن زينب وصلت إلى المدينة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعدها خرج زوجها معه عير، يعني معه تجارة إلى الشام، فلما كان راجعا خرج إليه زيد رضي الله عنه مع مجموعة من الصحابة وأثروهم وجاءوا بهم ووضعوهم في مكان سجن. فأبو العاص استطاع أن يتصل بزينب ويخبرها وهي في المدينة أصلا بعد ما رجعت، وقال أنا مأسور. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر خرجت زينب، أطلت من نافذة المسجد، قالت أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع، يعني أجرته، هو في جواري، هو في ذمتي وفي حمايتي، ما حد يقتله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس قال هذه بنتي زينب، ووالله إني ما علمت بذلك، ترى ليس اتفاق بيني وبينها، ما علمت بذلك. والمؤمنون يسعى بذمتهم أدناهم، ممكن أي واحد من المؤمنين حتى لو امرأة يجير أحدا نقبل جواره. فعاد أبو العاص بن وائل إلى مكة وأسلم رضي الله تعالى عنه في السنة 7 للهجرة، ثم جاء وسكن مع زوجته في المدينة، لكنها ما عاشت معه إلا 1 وماتت رضي الله تعالى عنها. هذه حقيقة باختصار. هاي منصور
الشيخ، ما يحصل أو نشاهد الآن من صور للأسرى المسلمين تحديدا يعني في الدول العربية أو الدول الأجنبية،
نعم،
يعني يخصون بالمسلم في تعذيبه كأنه يعاملون حيوان، فأين يعني نحن من تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسرى؟
والله صحيح، يعني أنا أتألم كألمك حقيقة. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني استوصوا بالأسرى خيرا ويوصي بهم أن يحسن إليهم، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. لكن اليوم ما يقع من التعامل حقيقة عدد من الناس، وللأسف حقيقة ليس فقط في يعني كوانتنامو ولا مثلا سجون إسرائيل لإخواننا الفلسطينيين، بل أن القلب يتقطع مع الأسف على بعض الدول العربية والإسلامية التي ربما لا تتعامل مع سجنائها حتى لو كانوا مجرمين حقيقيين. من حقه أن يسجن في مكان يصلح للآدميين، أن يقدم إليه طعام يصلح للآدميين، يقدم إليه لباس يصلح للآدميين، معيشة، تهوية، طبيب، يعني أنت تتعامل مع آدمي. ربما لو يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم أدخل امرأة إلى النار في هرة حبستها، وأدخل امرأة إلى الجنة في كلب سقته. لاحظ يعني فما بالك في آدمي يا أخي تحسن إليه. فأنا أشد على يدك في هذا وأقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق، هذا إذا وصل إلى مرحلة قتله أو إزهاق روحه. ونسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. هاي مساعد.
ذكرت في قصة زينب،
ترى يلا اسمعك ارفع صوت.
أقول ذكرت في قصة زينب رضي الله عنها صورة جميلة من 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 حرص المرأة المسلمة على صيانة زوجها و
سند
نعم
العناية به
والعناية
بإصلاحه. حقيقة هذه نقطة جميلة، يعني فعلا زينب يا أخي تشعر أنها تحب زوجها حب حقيقي
حتى وهو كافر غير مسلم، يعني ذهب ليقاتل أبيها.
أي أحسنت،
سبحان الله،
أحسنت، ذهب ليقاتل أبيها ومع ذلك انظر للحب اللي في قلبها.
بالمقابل انظر للتعصب من زوجها،
تعصب
زوج بنته وحتى وهو كافر، ومع ذلك يعني ما أخذ حب أنه يأخذ الموضوع يعني بروية، أو أنه تفضل أن يتعصب لأباء وأجداده ويقاتل أو زوجته.
هل في صور سلطان من التعصب تشبه هذا اليوم؟
كثير،
مثل
كثير أولا التعصب القبلي.
طيب ها.
في كل مكان يعني، وفي كل يعني حتى في الرياضة صار في تعصب قبلي. أصلاً في تعصب رياضي ويفرق بين يعني يمكن الشخص وأخوه، صار
ربما فسدت النفوس، صار مشاكل،
صار مشاكل
عشان فريقه،
أبناء القبيلة الواحدة وأبناء العمومة والإخوان في البيت الواحد يصير بينهم خلافات ويعني مناحر من أجل تعصب الرياضي أو تعصب الفنان معين أو تعصب أي شيء. يعني
أصلاً المسألة
بحد ذاتها تافهة، ما بالك يدخلون فيها تعصب.
أحسنت، التعصب الديني إيش يعني؟
المذاهب يا شيخ، هذا حنبلي هذا كذا هذا كذا،
شافعي هذا، مالكي هذا. أحسنت، هم هاي مساعد.
للأسف يا دكتور أصبح الآن في قنوات تدعم التعصب.
كيف؟
يعني أنا ما
كثير
أي نعم كثير لا لا لا
في مسابقات
أصبحت يعني تشجع على التعصب،
سبقات ربما في الشعر وربما في الإبل وغيرها وتثير بين الناس التعصبات.
نعم.
المشكلة أنها وصلت حتى إلى الأطفال الصغار، يعني أحيانا الأطفال في الابتدائية أعمارهم أبو 8 سنوات 9 سنوات ويتعصبون مثل هالمسائل، وهذه قضية حقيقة. أنا لن أتكلم عن التعصب القبلي، ربما أنه موجود ربما في الخليج وما حوله أكثر من وجوده في دول أخرى، لكن كذلك التعصب المذهبي، التعصب لأقوال العلماء. أحيانا يقتنع الإنسان بقول عالم ويبدأ يتنقص غيره من العلماء، هؤلاء جهال، هؤلاء يا أخي يبقى هؤلاء علماء، وليسع كما وسع الأولون من يعني جمع الأقوال ومحاولة احتوائها جميعا. التعصب كذلك في الكرة وما يقع أحيانا في بعض الملاعب من مضاربات أحيانا ومناحرات بينهم بسبب التعصب المتعلق بالكرة، كل هذا في الحقيقة يعني جاء الإسلام بمنعه. شوف الله سبحانه وتعالى لما بعث نبيه عليه الصلاة والسلام بعثه إلى قوم كانوا مشتركين في لغة واحدة ومع ذلك لم يتوحدوا، مشتركين في لون واحد ومع ذلك لم يتوحدوا، مشتركين في طبائع وعادات وتقاليد واحدة ومع ذلك لم يتوحدوا، مشتركين في وطن واحد ولم يتوحدوا، ما وحدهم إلا الدين، إلا الدين. لذلك الله تعالى يقول وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. شوف يعني فلا يمكن حقيقة أن تجتمع الأمة إلا لما أنا لا أتعصب لبلدي ولا لجنسيتي، يعني أنا أشعر أن المسلم الأبيض والأسود والأحمر والأزرق والأشقر وكل من قال لا إله إلا الله فهو أخي، أحبه وأحب له الخير، مثل ما قال مصعب بن عمير لما رآهم قد أسروا أخاه قال للمسلم شد عليه وثاقه، اربط أخي جيدا في معركة بدر، فإن أمه ذات مال بتطلع من وراها فلوس، فقال أخوه يربط قال هذه وصيتك بي. الآن أنا أخوك تقول قال إنه أخي دونك، هذا أخوي ما هو بأنت، أنت تعبد الله والعزة لست أخي، هذا أخي المسلم الثاني. شوف هل الرابطة الدينية هاي تركية.
الشيخ بعيدا عن التعصب، ما حكم تزوج من مسلم من كافرة إلى مسلم أو العكس؟
أحسنت، هذا سؤال جيد حقيقة، هو أيضا بعيدا عن التعصب مثل ما ذكرت، ولم يبقى معنا إلا نصف دقيقة المشكلة، وهو قضية كبرى. يعني فعلا تزوج المسلمة من الكافر، طبعا ذكرت أنا في البداية الله سبحانه وتعالى قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أباح الله تعالى المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. إذن قاعدة لا يجوز للمسلم أن يتزوج غير مسلمة إلا إذا كانت إيش؟ كتابية، إما نصرانية وإما يهودية. حتى لو كانت يعني لو جاء إنسان وقال يا أخي بس أهل الكتاب الآن غيروا وبدلوا، نقول حتى لو غيروا وبدلوا ما دام أنها تقول إنها نصرانية وإنها تطيع الإنجيل حتى لو كان الإنجيل محرفا، فهم النصارى الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الإنجيل والتوراة محرفة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام ونزل القرآن في ذلك الحين، يقول يجوز تتزوجوا منهم وهم قد حرفوا من ذلك الوقت، فيجوز الزواج منها إذا كانت محصنة. أقصد محصنة يعني في حال بقائها معك لا تزني، وإلا لو جاء إنسان وقال يا شيخ ما في واحدة بكر الآن أجدها بتزوج مثلا في كذا من البلدان، يعني مثلا لو ذهب إلى أوروبا أو إلى أمريكا أو في الغالب يتزوج فتاة عمرها 20 سنة لن يجدها بكرا، نقول ليس هذا المقصود بالإحصان، المقصود بالإحصان ألا تكون امرأة بغي، كل من جاء وقع عليها بالفاحشة أو عندها 3-4 بوي فريند وتأتي أنت رقم 5 تقول أنا سأتزوجك لكن سأعقد عليك العقد الشرعي، لا هذا لا يجوز. أما نكاح المسلمة للكافر هذا لا يجوز شرعا حتى لو كان يهوديا نصرانيا، الله سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ويقول سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، فلا يجوز. لذلك ما يعني أنا أخاطب إخواني حقيقة وأخواتي المقيمين في الخارج في دول أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا وغيرها من البلدان ممن صار لهم فترة هناك وهاجروا إلى تلك البلدان ونشأ الجيل الثاني والثالث في تلك البلدان، فأحيانا البنت يكون معها في المدرسة أو في الجامعة شاب اسمه مايك جون أي اسم وهو نصراني وتريد أن تتزوجه، شرعا لا يجوز، لا يجوز إلا إذا دخل في الإسلام، إذا دخل في الإسلام. أما حتى لو تزوجته في كنيسة أو في غيرها ديننا يمنعنا من ذلك، شريعة إذا أنت مسلمة الشريعة تمنعك من ذلك، الله تعالى يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لا يجوز شرعا مثل هذا، وينبغي أن لا تكون يعني عواطفنا هي التي تحكمنا في مثل المسائل، لا ينبغي أن يكون الذي يحكمنا هو شرع الله سبحانه وتعالى. أنا ودي أستمع إلى أسئلتكم زيادة لكن وقتنا انتهى، فإن شاء الله تعالى نكمل معكم في حلقة قادمة. أشكركم يا شباب، الله يجزاكم خير ويحفظكم ويوفقكم، وأشكركم أيها الإخوة والأخوات من مشاهدي قناة إقرأ على استماعكم وإنصاتكم، وأسأل الله أن نكون قدمنا لكم إن شاء الله ما فيه النفع والخير، والله أعلم، وصلى الله وسلم.